أيها الإخوة الحوار في ديننا الإسلامي من أقدس الوظائف التي كلف الله سبحانه وتعالى بها كل مسلم. وسيد من كلف بهذا الحوار هو سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومصدر قدسية الحوار وضرورته قول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والتعاون الذي أمرنا به الله عز وجل ليس محصورا في التعاون في إقامة البناء أو التعاون في عمل تجاري اقتصادي أو القيام بعمل جهادي، بل من أبرز مظاهر التعاون وأقدسها تحاور عباد الله عز وجل في سبيل معرفة الحق. هذا أقدس نوع من أنواع التعاون. ومن هنا كانت قدسية الحوار. لاحظوا أيها الإخوة، أسرة مكونة من أبوين وأولاد، تريد هذه الأسرة أن تتعاون لتحقيق أسباب السعادة والرفاهية في حياتها. أولى خطوات هذا التعاون ما هي؟ أولى خطوات التعاون بين أفراد الأسرة تتمثل في أن يجتمع أفراد هذه الأسرة ويتحاور. ماذا نصنع؟ وما الخطة التي ينبغي أن نضعها؟ وما هي الطريقة التي ينبغي أن نتجنبها؟ وكيف ينبغي أن نتآلف ونتحرر؟ هذه هي الخطوة الأولى في التعاون، أي الخطوة الأولى التأسيسية في التعاون والتحرر. ونظرا إلى أن واجب عباد الله في الأرض أن يتعاونوا لتنفيذ المهام التي خلقوا من أجلها، إذن الخطوة الأولى التي ينبغي أن يخطوها في سبيل التعاون أن يتحاور. من نحن؟ وما الذي يجب أن نصنع؟ ومن الذي كلفنا بهذا؟ وما هي نهايتنا في هذه الحياة؟ هذا الحوار هو الخطوة التأسيسية للتعاون الذي أمر الله عز وجل به. وهذه الخطوة التأسيسية أول من نهض بها من؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله. إذا عرفنا هذا أدركنا أن الحوار الذي هو الخطوة الأولى على طريق التعاون لا يمكن أن يتم إلا من خلال دافع الحب، دافع الرحمة، دافع الغيرة على نفسي وعليك، وغيرتك على نفسك وعليك. ذلك لأننا قلنا الحوار والخطوة الأولى للتعاون، والتعاون بين الأفراد إنما هو عمل لمصلحة الجميع، ولا يمكن أن يتم التعاون إلا بدافع من الحب، بدافع من الألفة، بدافع من غيرة كل منا على مصلحة صاحبه. لذلك كان رأس مال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحوار اللطف والرحمة واللين والغيرة على الآخرين، تماما كحب الأم لأولادها، ولا أقول الأب لأن الأم أكثر رحمة، وكغيرة الأم وشفقتها على أولادها. طبعا هذا شيء غرسه الله في قلب محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى قوله جل جلاله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا هو الحوار، وشاورهم في الأمر، فإذا علم فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. هذا الحوار كلمة دارجة جدا في هذا العصر، حوار مع الآخرين. اللغة الإسلامية تعبر، أو اللغة النبوية تعبر عن الحوار بكلمة هي النصيحة. النصيحة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، يعني دين الحوار النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال للناس ولرسوله ولأئمة المسلمين ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. والناصح لا يمكن إلا أن يكون محبا، يعني العدو ينصح؟ لا ينصح. أنا إذا نظرت إلى شخص نظرة عدوان والله لا أنصحه أبدا، والإنسان الذي أنصحه لا يمكن إلا أن يكون الدافع لي إلى نصحه الحب والشفقة عليه والرحمة، وهذا هو الحوار. لكن التعبير القديم كلمة النصيحة، والتعبير الجديد كلمة حوار، كلمة حوار، حوار لا يعني نصيحة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان منفذا لوصية الله عز وجل الرفق، فاعف عنه واغفر لهم وشاورهم في الأمر. وكان يدعو أصحابه ويدعون أثناء الحوار، يعني النصيحة، إلى اللين، إلى الرفق، لأن هذا هو المتفق مع الحب مع الغيرة. فهو يقول: إن الله يحب الرفق في الأمور كلها، فيما اتفق عليه شيخان. ويقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانا، ومن تزع من شيء إلا شانا. يعني كلما وجد الرفق في الحوار، الرفق يكون منتفا، الحوار يكون منتفا. وكلما غاب الرفق في الحوار، يكون الحوار غير مفيد بشكل من الأشكال. لاحظوا مظاهر الرفق في حوار النبي عليه الصلاة والسلام، لا مع أصحابه، لا، بل مع الآخرين البعيدين. الصور كثيرة والوقت ضيق، لكن تقول مثلا بعض المشاهد: كلكم يعلم ربما، حديث الصحيح متفق عليه، أن أعرابيا دخل المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبال فيه، فقام إليه الصحابة ليقعوا فيه، يعني ليسبوه ليضربوه ليبتهروه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم سبوا عليه على المكان الذي بان فيه سجنا من الماء، يعني دلو من الماء، فقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وأجلس الأعرابي أخذ ينصحه ويرشده ويعلمه. هذه صورة من الحوار مع الإنسان تائه بل في المسجد كيف قام على الرسول ربما قال ماذا قال لأصحابه يعلمهم بعثتم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهنا نفتح الحوار مع بعض الإخوة الذين لم يهضموا بعد. هذا الذي نقول من أن الحوار مع الآخرين ينبغي أن يقوم على أساس الشفقة، على أساس الحب، على أساس الغيرة. هناك بعض الإخوة لا يفهمون هذا على الرغم من هذه المقدمة التي ذكرتها، وربما يستشهد أحدهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم الأمر بأكثر من حديث بأن يبغض الإنسان لله وأن يحب لله. البغض لله جزء من الدين والحب لله جزء من الدين، فيقول إلا ينبغي أن أبغض العاصية وينبغي أن أبغض الفاسقة وأن أبغض التائه والكافر والجاحد، لأن البغض في الله مثل الحب في الله، الحب في الله للمستقيم والبغض في الله للتائه. ماذا نقول لهؤلاء الإخوة؟ شوفوا هذا حوار، لأن نحن في حوار معهم. نقول يا أخي البغض ليس للشخص العاصي، وإنما البغض للمعصية التي تلبسني. فرق كبير بين أن أبغض الشخص ذاته وبين أن أبغض فيه معصيته. سيدنا لوط ماذا قال لقومه وهو ينصحهم؟ قال إني لعملكم من القائل، يعني إني لأعمالكم هذه من المبغضين، ما قال إني لكم من القائل، وإنما قال إني لعملكم. وإلا فسيدنا لوط كيف كان ينصحهم إذا كان مبغضا لهم؟ أنا لا أنقل والله إذا أبغضت شخصا لن أنصحه، ولربما أدعو عليه بالهلاك، كيف أنصحه؟ نعم. في حين أن سيدنا لوط كم كان ينصح قومه يطوم، ولما تحدث عن البغض ماذا قال؟ لعملكم من القلب. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم ذلك، يبغض لله لا لشخصه أولا، ثانيا يبغض المعصية لا العاصي، يشفق على العاصي ويبغض معصيته حتى يستطيع أن ينصحه. وهكذا كان ذنب حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الذين يقومون بأعمال الدعوة في هذا العصر يخيل إليهم أن الله سبحانه وتعالى كلفهم بأن يظهروا الكافرين على الإسلام، يخيل إليه بأن الله عز وجل طلب منهم أن يجبروا العاصين والكافرين على الهداية وعلى الإسلام وعلى الاستقامة، فإن لم يستجيبوا فينبغي أن يقتلوا. مع الأسف هذا التصور موجود في أذهان كثير من الناس. الكلام الذي قلته الآن يدل على العكس تماما، بالإضافة إلى ما قد قلت، أنا أقول وأسألكم جميعا، الهداية مكانها القلب أم اللسان؟ كلكم يعلم الجواب، الهداية مكانها القلب وليس مكانها اللسان. لو أن رجلا كرر بلسانه شهادة الإسلام 100 مرة وكان قلبه منطويا على عكس ذلك، هل يعد عند الله مسلما؟ طيب أنا داعي إلى الله أحاور الكافرين، هل هنالك سبيل إلى أن أدخل قلبه وأهديه إلى الله؟ أبدا. أنا إذا أجبرته تحت وطئة التهديد فلسوف أجبر لسانه فقط، يعني أنا لي سلطان على جسمي على لسانه، يمكن أن يرفع يديه هكذا مستسلما، لكن ليس لي سلطان على قلب. طيب أنا إذا أجبرته ماذا صنعت؟ يعني أبدا ولا شيء، بل لعلي زدته حقدا على الإسلام، يكذب علي ويقول لا إله إلا الله ويتظاهر بالإسلام خوفا، نعم، لكنه يوم القيامة لا يعد من الناجين وأنا لم أسبب شيئا، بل خالفت كلام الله. الله عز وجل يقول لرسوله، لا لنا، لرسوله يقول له: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ من أنت؟ أنت تكره الناس؟ لنا ليس شأن هذا، شأن انظروا إلى قوله، نعم، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. من هذه؟ الله سبحانه. انظروا إلى قوله، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف الله. إذن أنا كداعي إلى الله لا أملك إلا مخبرة العقل فقط، ورأس مالي في هذا الخطاب والشفقة والنصح، والنصح لا يكون إلا بهذا الدافع. نعم، نصحته فلم يستجب، أنا أخذت أجري من الله وأترك وأدعو الله له بالهداية. وهذا معنى قوله جل جلاله: لا إكراه في الدين، يعني لا يمكن الإكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هنا نلفت النظر إلى آداب لهذا الحوار الذي نسميه رسول الله صلى الله عليه وسلم. آداب ينبغي أن نعلمها. أمها ربنا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أول هذه الآداب أن على المسلم عندما يحاور الآخرين أن يجعل العلم ولا شيء غير العلم هو الحكم بينه وبين من يحاوره. فأنا عندما أحاور المحيط وحاول العاصي الساحر الفاسق وأريد أن أنصحه، ما الميزان الذي أضعه بيني وبينه؟ العلم. وهكذا يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن ويحذر من أن يحاور الواحد منا صاحبه بعيدا عن ميزان العلم. ماذا يقول؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إيش لا تقف؟ يعني لا تتبع طريقا مذهبا ليس لك عليه دليل علمي، لا تدعو أحدا إلى مبدأ ليس لك عليه دليل علمي، لا تسمع كلام أحد ليس لك عليه دليل علمي. كلام عجيب. انظروا إلى قوله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. يعني جادل في الله لا بأس، لكن لك أن تجادل في وجود الله والدليل عليه، ولكن بشرط أن يكون ميزانك في هذا الجدل العلم. ولذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتزم بهذا المنهج. كلام عجيب. يعني ربنا عندما يقول ولا تقف ما ليس لك به، يعني لا تتبع أي مذهب ليس لك به. حتى الإسلام دخل. يعني عندما تتبع الإسلام ويدلك عليه واحد من الناس، إياك أن تغمض عينك وتتبعه على غير هدى. أنا لا أقبل منك هذا. عندما يدعوك زيد من الناس إلى الإسلام قل له ما هو الدليل العلمي؟ تجد الدليل العلمي تتبعه. الأدب الثاني من آداب الحوار التي يعلمنا إياها ربنا سبحانه وتعالى، وسيد من تعلم هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون المحاور المسلم مع من يحاوره على مستوى واحد. يعني أنا الآن داعي إلى الله، أنا مسلم وأعود نفسي داعي إلى الله، رأيت رجلا كافر ملحد وأريد أن أحاوره وأناقشه وأنصحه، لا يجوز لي أن أجعل نفسي أستاذا كبيرا وهو تلميذ صغير لا يعلم، أدعوه بهذا الكلام، بل يجب علي أن أعتبر أنني وإياه في مرتبة واحدة، أدعوه على هذا الأساس. يعني أنصحه وأحاوره وأنا أقول له تعال يا أخي نتعاون لكي نعلم الحق، وأنا قلت الحوار تعاون لأنك أنت على حق وأنا على باطل. وقد أكون أنا على حق وأنت على باطل، أنا وإياك تعالى نتعاون لكي نعلم الحق أين هو ونتبعه. لكن هكذا يعلم رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم، وكم في الناس اليوم ليس بخير. أنا عندما أجد فاسق فاجر ملحد أنظر إليه من أعلى يعني من فوق وأبتليه، وعندما أنصحه أبدأ فأتهمه بالجهل وبالحمق وإلى آخره، وأقول له أنا أنصحك وأنت أن تشلك من هذا الهلاك ليه؟ المسيح نرى نفسه صغير وأنا في مستوى كبير. هذا الحوار لا يجدي كلام الله عز وجل. ماذا يقول الرسول؟ يقول وإن يعلم رسوله أن يقول وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل يا محمد للمشركين وأنت تحاورهم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ألا يعلم رسول الله أنه على هدى؟ الباري وعلى أرسله رحمة للعالمين، لكن الله يعلمه أن يكون متواضعا مع هؤلاء الناس. قل لهم يا محمد أنا الآن الحوار هو الذي يكشف، ربما كنتم أنتم على هدى وأنا على ضلال، وربما كنت أنا على هدى وأنتم على ضلال، ما الذي يكشف لنا الحق؟ الحوار. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. انظروا إلى هذا الكلام كيف يعلم الله رسوله. يقول قل أي محمد لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل وأنت تحاورهم لا تسألون عما أجرمنا، نحن بنظركم مجرمون، اقبل هذه التهمة وإياك أن ترد هذه التهمة عليهم وأن تقول لهم أنتم ربما مجرمون. لا، قل لهم بلطف، قل لا تسألون عما أجرمنا، إذا كنا مجرمين نحن نتحمل مسؤولية إجرامنا، لا تسألون عما أجرمنا، لن تتحملوا مسؤولية إجرامنا، ولا نسأل عما تعملون. ما قال عما تجرمون. لو أراد المقابلة كان ينبغي أن يقول لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما أجرمتم. يا سلام، ما هذا في القرآن؟ أي يا محمد كن لطيفا مع قومي، قل لهم أنتم تتهموننا بالإجرام، نحن مسؤولية إجرامنا علينا، لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. هنا قد يقول بعض الإخوة الراديكاليين هكذا يقولون أنت إذا بهذا الكلام أوريت الجهاد، إذا كان هذا الكلام صحيح إذا لا جهاد. الجواب، هل هذا الذي قلته الآن صحيح أم لا؟ هل هذا الذي قلته هو ما يقوله القرآن أم لا؟ هو طيب، لكن هل صحيح أن هذا الكلام يستدعي إلغاء الجهاد؟ الجهاد في طريق وهذا في طريق. الجهاد القتالي شرعه الله لماذا؟ من أجل الدفاع عن الأرض، من أجل الدفاع عن الحق، من أجل الدفاع عن الثروة، من أجل رد عدوان واقع أو متوقع، من أجل أن أملك حرية الحوار. حرية الحوار يعني أنا أذهب إلى بلاد الله الواسعة أحاور التائهين الكافرين العاصين بهذه الطريقة بهذه الآداب، بدافع من الحب والشفقة
فإذا رأيت من يريد أن يكمم فمي وأن يمنعني من الحوار هنا إن استطعت يشرع الجلوس. أقول له من حقي النصح، النصح المضمح بالحب، وهذا حق إنساني. لا تملك أنت ولا غيرك أن تحرم الأسرة الإنسانية منه. أنا لا ألزم أحدا حرية العقيدة قائمة، حرية السلوك قائمة، لكن أنا وجميع أفراد الأسرة الإنسانية مكلفون بالتعاون. وأول خطوة على طريق التعاون هو الحوار. فإذا أسكتني من يريد أن يسكتني واستطعت أن أقاتله أقاتله. الجهاد شرع عليها، ولم يشرع الجهاد لأن يجر الناس جرا إلى الإسلام. أنا ما قال أحد وقاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. وأخيرا أستطيع أن أقول أيها الأخوة متأكدا ومؤكدا أن المسلمين اليوم لو التزموا بهذا الشرع وآدابه وساروا في ذلك على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سار على نهج كتاب الله، إذن لفتح الله عز وجل أمامهم مغاليق الدنيا. لكن معذرة، المسلمون اليوم فريقان اثنان، فريقان اثنان إلا من رحم ربه. فريق الأول فريق تائه عن الإسلام، معرض عن الإسلام، خالع لرفقته ولا يريد الالتزام. الفريق الثاني ملتزم به ومتمسك، لكنه بعيد عن هذه الأدب. إذا أراد أن يحاور الآخرين يستعمل الغضب ويستعمل الشدة، عكس ما قال الله لرسوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يستعملون الفظاظة، نعم، وغلظ القلب، ويتهمون الناس رشا كما يقول العسكريون لا دراسا، بتهمة الكفر وما إلى ذلك، وينظرون بعيون حمراء حاقدة إلى الآخرين، ويتسبب عن ذلك مزيدا من كراهية الإسلام ومزيدا من البعد عن الإسلام. معظم المسلمين اليوم إما من الفريق الأول أو من هذا الفريق الثاني. فريق ثالث قليل يلتزم بنهج حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يزيدك ويعمل منا وأن يجعل من كل واحد منكم محاورا ورث هذا الخبر عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، حتى وإن كنتم لستم متخصصين في الشريعة والأدب، لكن الدافع المتمثل في الشفقة وفي الغيرة وفي الحب والتمسك بهدي رسول الله في آداب الحوار مع الالتجاء إلى الله والدعاء والتضرع لهؤلاء التائهين، هذا يكفي لأن يجعل الله عز وجل من عمل المسلمين اليوم جهادا وأي جهاد. نعم، انظروا إلى وضع وضع كثير من الدعاة اليوم كثير لا أقول كل ونظروا إلى وضع سيدنا معروف الترخي عالم من كبار العلماء ومن كبار الدعاة ومن كبار الأولياء كان يمشي على شاطئ دجلة ومن العراق من الكرخ وكان معه ثلة من تلامذته ومريده فوجدوا في داخل دجلة شباب على سفينة صغيرة لهم يقصفون ويلهون وينتكمون يمكن بعض المحرمات فقال أحد تلامذته له يا سيد انظر إلى هؤلاء الفسقة ألا تدعو الله عليهم فعينونهم فرفع يديه وقال اللهم كما أدخلت السرور على قلوبهم في الدنيا أدخل على قلوبهم السرور يوم القيامة نعم. عندما يكون الداعي إلى الله اليوم يملك مثل هذا القلب ومثل هذه المشاعر يفتح الله أمامنا مغاليق الدنيا طبعا بعض التلاميذ علموا قال يا سيدي هؤلاء طبعا أنا إذا استجاب الله دعائي فأدخل على قلبهم السرور يوم القيامة كما يدخل السرور اليوم يكون قد رضي عنهم ويكون قد هداهم وأنا عندما أدعوهم وأنكر عليهم لماذا؟ خوفا من أن يعني يقع في الشقاء بدلا أنا من أجل هذا أدعوهم نعم هذا معنى مهم جدا ينبغي أن نتمثل به وأسأل الله عز وجل أن يجعل من كل واحد منا سائرا على نهج رسول الله قائما بالشواري على هذا النهج ويبدو أن أمامي أسئلة يعني كثيرة فلأرمي بقية الوقت الذي تبع عن الأسئلة إن شاء الله.